بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مسائل اصطناع المال وتنمية المال وما يتعلق بهذا الأمر، ثم بدأ بذكر مسألة من أهم المسائل ومن أخطرها، ألا وهي مسألة الظلم. مسألة الظلم، وعقد أول ما عقد على هذا الأمر مسألة دعوة المظلوم، وبين بأن دعوة المظلوم مستجابة. قال: باب دعوة المظلوم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. ثلاث دعوات مستجابات. قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ودعوة الوالد على ولد. وسيأتي ذكر مسألة التحذير من الظلم، لكنه قدم هنا مسألة دعوة المظلوم، وأن الله تعالى يستجيب للمظلوم دعاءه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن. وهذا يدل على أن الله تعالى يستجيب دعوة هؤلاء الأصناف الثلاثة، الأصناف الثلاثة. وهذا لا يعني أنه لا يستجيب دعاء غيرهم، وإنما الحديث هنا عن دعوة المظلوم. قال: ثلاث دعوات مستجابات، يعني لا شك فيهن. وذكر أول ما ذكر دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. إذن هناك ظالم وهناك مظلوم، فإذا دعا المظلوم استجاب الله عز وجل دعاءه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، تعرفون هذا الحديث، قال في آخره: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في المسند، مسند الإمام أحمد: واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ولذلك ذكرت لكم فيما سبق بأن الدعاء أصلاً من متعلقات الربوبية، وله اتصال عظيم بالإلهية، لأنه أحد أنواع العبادة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والمعنى بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافراً، حتى ولو كان كافراً. وهذا يجعل الإنسان يخاف من الظلم، وأن يعلم بأن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، يستجيب دعاء المظلوم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالمظلوم يدعو ودعاؤه مثل السهام، مثل السهام. فاتق دعوة المظلوم، واحذر من دعاء المظلوم، فقد تنام وهناك من يدعو عليك، والله جل وعلا وعد ووعده الحق أن يستجيب دعاء المظلوم. وكم رأينا في واقعنا وفي حياتنا من المظلومين من دعا فاستجاب الله تعالى دعوته، استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. ولذلك سلط الله عز وجل على الظالم بأسه ورجسه وهلاكه سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما من أحد إلا وهو يرى أنواع مصارع الظلمة، نسأل الله العافية والسلام. ولعلي ذكرت لكم قصة سعد بن أبي وقاص حينما كان عاملا لعمر على الكوفة، وحسده الناس وكادوا له عند عمر بن الخطاب، وحصل ما حصل. ثم إنه لما دخل مسجدا من مساجد الكوفة قام رجل يقال له أسامة بن قتادة، فقال بعدما بعث عمر بن الخطاب من يستقصي الحقيقة، استقصي الحقيقة، قال إن سعد لا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية ولا يعطي بالسوية، يعني ظلم سعد بن أبي وقاص ظلما فاضحا أصلعا بينا، واتهمه باتهام هو منه براء. وكانوا قبل ذلك اتهموه بأنه ما يحسن الصلاة، ثم ذكر سعد بأنه يصلي على هدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن أبي وقاص ودعا على هذا الرجل فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يريد أن هكذا يري الناس، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فطال عمره والعياذ بالله حتى سقطت حواجبه على عينه، وطال فقره والعياذ بالله، فأصبح فقيرا معدما، وكان يتعرض للجواري وللنساء في الأسواق يضربهن على يعني مؤخراتهن. وكان يقول: مفتون أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. فاستجاب الله تعالى دعاءه. لذلك الإنسان يحذر من الظلم ويعلم بأن دعوة المظلوم مستجابة. ثم قال: ودعوة المسافر، يعني يستجيبها الله عز وجل دعوة المسافر. والمسافر يحرص على ماذا؟ على الدعاء، على الدعاء، لأن المسافر يسافر سفرا ويترتب على هذا السفر شيء من المشاق ويتحمل ويصبر، ولذلك إذا دعا المسافر استجاب الله تعالى دعاءه. يستجيب الله تعالى دعاءه لنفسه حينما يدعو دعاء السفر المعروف، ويستجيب الله تعالى له إذا دعا لغيره. قد جاء في السنن بإسناد محل نظر عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر عمر قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك، لا تنسانا يا أخي من دعائك. والمقصود بأن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد. قال: ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، والوالد المعنى الأم والأب، يسميان والدا، يسميان والدا، دعوة الوالد يعني دعوة الأب، ودعوة الأم على الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا دعا الوالد على ولده استجاب الله تعالى دعاءه. قد جاء في لفظ آخر: ودعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على أولاده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. ولذلك من الخطأ الدعاء على الأولاد، من الخطأ الدعاء على الأولاد. وهذا يحصل في فترة غضب وانزعاج من الولد، وربما دعا الوالد بدعوة استجاب الله تعالى دعوته، استجاب الله تعالى دعوته. وقد مر علي حوادث كثيرة يعني رأينا استجابة الله عز وجل لدعوة الوالد على ولده، وهذا مما أخبرني به بعض من يعني يستفتي أو يسأل أو يحضر بعض مجالسنا. وقد قال لي رجل: بأنه ليس لدي أولاد. فقلت له يعني الحمد لله الطب الآن ولله الحمد أطفال الأنابيب والحمد لله الطب يعني الثورة الطبية الآن ما حصلت في التاريخ. قال والله يا شيخ أنا عالجت في جميع المستشفيات وذهبت شرق الأرض وغرب الأرض ما عندي مشكلة أنا ولا عند زوجتي مشكلة. قلت طيب ما المشكلة؟ قال دعا علي أبي وأنا صغير. قل دعا علي كنت شاب فدعا علي قال الله يحرمك البذرة يعني ما يجيك الولد والآن رجل كبير في السن. قال ما 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 فيني أي مشكلة. ولذلك من الخطأ الدعاء على الأولاد وإذا غضب الإنسان عليه أن يتقي الله وأن لا يدعو لأنه سيندم الوالد هذا سواء كان أما أو أبا سيندم في النهاية يندم على هذه الدعوة وعليه أن يدعو بالدعاء الطيب اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم كذا بدل أن يدعو على ولد. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم دعوة المظلوم. فالحذر من دعاء المظلوم والحذر من أن تنام وقد ظلمت إنسانا ولم تتحلل منه. والظلم أنواع إخواني بارك الله فيكم لا يقف على نوع معين. فالغيبة ظلم الغيبة ظلم ذكرك أخاك بما يكره كذلك أخذ المال ظلم بأي نوع من أنواع الأخذ المحرم سرقة رشوة غش اختلاس هذا كله ظلم كذلك ضرب الأبشار مثلا الاعتداء على الناس بالضرب هذا ظلم انتقاص واحتقار الناس هذا ظلم. الظلم أنواع لا يقف على نوع معين لأن بعض الناس يعتقد بأن الظلم له نوع واحد لا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. فالإنسان عليه أن يتحلل من المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل وإذا لقي الله فليس هناك إلا الحسنات والسيئات. نعم.
قال باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله ارزقنا وأنت خير الرازقين. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمين فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذه الآية في سورة المائدة وهي من دعاء عيسى بن مريم عليه السلام حينما سأله قومه أن يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء فدعا الله عز وجل عيسى دعا عيسى ربه عز وجل ثم قال وارزقنا وأنت خير الرازقين. ولذلك الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وهنا عندنا حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس ومحمد بن مسلم بن تدرس إذا عنعن في إذا عنعن فإن لأهل العلم كلام في عنعنته وهو ممن اختلف العلماء فيه ما بين مصحح وما بين مضعف والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا راجع إلى يعني أحوال إلى الأحوال التي عليها الحديث ولذلك نجد كثير من أهل العلم يذهب إلى توثيق أبي الزبير. وأما ما ذكر فيه من قدح فهو محل نظر عند أهل العلم وهذا يبحث في كتب المصطلح وفي كتب الرجال. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر نظر نحو اليمن يعني اليمن جهة اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك
ثم قال: قال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. المد والصاع مكيالان توزن بها الأشياء، معروفان في العهد النبوي إلى عهد قريب. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارزقنا، اللهم معناها يا الله ارزقنا من تراث الأرض، من خيرات الأرض، من خيرات الأرض. ولذلك يشرع للإنسان أن يدعو الله تعالى بالرزق: اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا أصبح بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. ولذلك الإنسان يسأل الله تعالى الرزق. والرزق في الغالب إذا ذكر ينصرف إلى ماذا؟ إلى المال في الغالب. لكن الرزق أنواع، وليس هو المال فقط. الرزق يكون في الصحة، ويكون في العافية، ويكون في الأمن وفي السلامة، ويكون في العلم أيضا، ويكون في الزوجة الصالحة والزوج الصالح والذرية الصالحة. والمال أحد أنواع الرزق، المال أحد أنواع الرزق. ولذلك المقصود هنا المال، لأنه جاء ضمن هذا السياق، جاء ضمن هذا السياق. نعم.
قال: باب الظلم ظلمات. قال: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف، ويبدأ بأهل المظالم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال: أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم. هذا الباب باب عظيم، ذكر المصنف رحمة الله عليه تحته مجموعة كبيرة من الأحاديث، سنأخذها يعني حديثاً حديثاً أو حديثين حديثين أو ثلاثة حتى لا نطيل عليكم. قال: الظلم باب الظلم ظلمات، باب الظلم ظلمات. وهذا أخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الظلم ظلمات. هذا الباب: فإن الظلم ظلمات. والمقصود بالظلمات يعني يوم القيامة. واختلف العلماء في معنى الظلمات هنا، قيل بأن الظالم يأتي يوم القيامة يمشي وليس له نور، بينما أهل الإيمان يمشون ونورهم بين أيديهم. فأهل الإيمان يمنحهم الله عز وجل النور، يمشون ونورهم بين أيديهم، أما هذا الظالم فيحرم النور هذا. الأمر الثاني: الظلم ظلمات. المعنى أن الظلمات هنا ما يترتب على الظلم من العقوبات الشديدة والتي يتعرض لها الظالم يوم القيامة، ولذلك هو ظلمات عليه، لأنها باعتبار الجزاء ستكون ظلمات، باعتبار الجزاء ستكون ظلمات. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم. ومعنى اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية. وضد الظلم ما هو؟ العدل. ضد الظلم العدل، فتبتعدون عن الظلم وتعدلون في أموركم كلها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظلم النقص، كما قال جل وعلا: تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والظلم من حيث الأصل هو النقص، هو النقص. وقال: اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية. وليس الظلم الوحيد الذي يجب على المسلم أن يجعل بينه وبينه وقاية، وإنما جميع ما حرم الله عز وجل يجب عليك أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. ولذلك عرف العلماء التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد ذكرت لكم معنى الظلمات يوم القيامة: الناس يمشون ونورهم يسعى بين أيديهم، والظالم يتخبط في ظلمات ظلمه وبغيه واعتدائه. ثم قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وسبق شرح معنى الشح في مجال السابق، وقلنا بأن الشح أعم من البخل، فالبخل يكون بالمال، والشح يكون بالمال وبغير المال، يكون بالمال وبغير المال. ولذلك قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا هو أثر الشح، هذا هو أثر من آثار الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشاهد من الحديث قال: اتقوا الظلم. وهذا يدلنا على أن الظلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وسيأتي ذكر أنواع وأقسام الظلم في محله. ثم قال من حديث جابر أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي مسخ وقذف. سيكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف، ويبدأ بأهل المظالم، ويبدأ بأهل المظالم. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك لأن المنكدر ابن محمد ابن المنكدر ضعيف عند أهل العلم، ولكن الحديث في أوله صحيح، صح من طرق أخرى، جاء من وجه آخر صحيح، وهو أنه سيكون في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. أما المسخ فيكون في الصورة، المسخ يكون في الصورة مسخ، وقيل بأن المسخ على نوعين: مسخ حسي ومسخ معنوي. أما المسخ الحسي فهو مسخ الصورة، كما مسخ الله جل وعلا أمما سابقة إلى قردة وخنازير، وقلب صورهم على الحقيقة، وقلب صورهم على الحقيقة بمعنى قردة وخنازير. والمعنى الثاني قيل مسخ معنوي، ومعناه مسخ القلب والعياذ بالله، فيمسخ القلب ويعيش الإنسان أخلاق هذه الحيوانات التي مسخ الله عز وجل بها أقواما سابقين. وأما القذف فهو الرمي، المقصود بالقذف الرمي، يرمون كما رميت بعض الأمم السابقة من فوقها، وأيضا يكون في هذه الأمة قذف، يكون قذف بمعنى حجارة تأتي من السماء. ومن قرأ التاريخ لا سيما البداية والنهاية رأى شيء من هذا في بعض البلاد، يعني قذفت بالحجارة من السماء، وهذا يعني ذكره ابن كثير وذكره كثير من أهل العلم. قال: وخسف، والخسف يكون في الأرض، الخسف يكون في الأرض، هذا جاء في أحاديث صحيحة، وأنه سيكون في آخر الزمان، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا سيكون من علامات الساعة، يعني قبل قيام الساعة، وإن حصل منه شيء قبل ذلك فإنما هو قد يكون لعقوبات، ولكن ليس الخسف العام الذي يأتي على أهل على الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة فيها خير ولله الحمد، وهذا لا يحصل إلا إذا أجمعت الأمة على ترك الإسلام مثلاً، أو والعياذ بالله استحلال ما حرم الله جل وعلا. ويبدأ بأهل المظالم، هذه اللفظة لم تصح في هذا الحديث، يبدأ بأهل المظالم لم تصح في هذا الحديث، وليس معنى هذا سلامة أهل المظالم، لا، ولكن نحن نتكلم عن الحديث، وأهل المظالم متوعدون بالعقوبات الشديدة من الله عز وجل، فإن نجوا من الدنيا فلن ينجوا من الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد، ولعذاب الآخرة أبقى، ولعذاب الآخرة أدوم. أما في الدنيا فعذاب دنيوي قد يكون سبب من أسباب تكفير المظالم عنهم، هذا المعنى. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن سيكون في آخر الزمان يقع في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قد ذكرنا معنى هذا قبل قليل. نعم.
قال: حدثنا مسدد وإسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا.
نعم. قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. تعلمون بأن ما من أحد إلا وسيمر على النار. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والصراط منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، والمؤمن يراه واسعا فسيحا، والمنافق والكافر يراه على مثل هذه الصورة. وهذا الصراط يمر الناس عليه، فمنهم من يمر مر البرق، ومنهم من يمر مر الريح المرسلة السريعة، ومنهم من يمر مر الراكب على الفرس الجواد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم المكردس من تتخطفه كلاليب في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار فتقذفه في النار. وأهل التوحيد الخلص الذين لقوا الله عز وجل بتوحيد خالص، ولكن على كواهلهم شيء من المظالم وشيء من الآثام، إن نجاهم الله عز وجل. لأن القاعدة الشرعية في هذا أن أهل التوحيد الذين لقوا الله عز وجل بذنوب وخطايا لم يتوبوا منها فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم على قدر ذنوبهم عقابا أمديا لا أبديا، وإنما يمكثون في النار مدة من الزمن على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها وقد امتحشوا، ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. فهنا من نجا بمشيئة الله عز وجل نجاه الله سبحانه وتعالى، هناك جسر أو قنطرة بعد الجسر الذي على جهنم. وقيل بأن قال حبسوا بقنطرة، يعني جسر بين الجنة وبين النار، هم قد نجوا من النار لكن يحبسون هناك على جسر بين الجنة والنار. قال بعض أهل العلم: وهذا الجسر متصل بالصراط، متصل بالصراط. وقال بعض أهل العلم بأنها قنطرة بعيدة عن النار ليس لها اتصال. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا. يتقاصون مظالم يعني يقتص كل واحد من الآخر مظلمته، يقتص كل واحد من الآخر مظلمته، حتى إذا نقوا وهذبوا، بمعنى لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، الجنة طيبة ها، ولا يدخلها إلا الطيب، ما يدخلها الخبيث، سواء الخبث خبث الشرك كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسيئة الشرك هذه لا يطيبها شيء، سيئة الشرك هذه لا يطيبها شيء، وإنما المشرك إذا لقي الله مشركا ولم يتب من شركه فإنه في النار خالدا مخلد. قال الله جل وعلا في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما من لقي الله بذنوب دون الشرك فيمكن أن يطيب وأن ينقى، وذلك إما بالنار يدخله الله النار ويعذبه على قدر ذنوبه، وإما أن يهذب بالمقاصة، وذلك بأن يقتص بعضهم من بعض على هذا الجسر، على هذه القنطرة التي بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا وصفوا ولم يبق شيء من أدران هذه الآثام والمظالم، لأنها مظالم، هذه مظالم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده، وكان هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، وهو الله جل وعلا الذي أنفس العباد بل الخلق كلها بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يقول لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا، لأحدهم يعني هؤلاء الذين نقاهم الله وهذبهم بعد أن نجاهم من النار، قال لأحدهم بمنزله الذي في الجنة يعني أدل أهدى، أدل يعني أهدى وأدرى وأعلم منه في الدنيا. فقد يتيه الإنسان عن بيته في الدنيا لكن منزله في الجنة ما يمكن أبداً أن يضيع عنه، ولذلك يقول جل وعلا يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم، فالذي استحق الجنة يعرف منزله معرفة أشد من معرفته في بيته. بعض الناس الآن قد يعني يتيه عن بيته، صح ولا لا؟ يستعمل اللوكيشن يقولون ها، يضيع، لكن الذي في الجنة الذي استحق الجنة أعرف ببيته ومنزله وقصره من بيته الذي في الدنيا، من بيته الذي في الدنيا، نسأل الله الكريم من فضله. والمقصود بارك الله فيكم بأن هذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى إذا نجى العباد ممن لقيه على التوحيد وعلى الإسلام نجاه وكان عنده ذنوب لم يتم منها فلا يدخل الجنة إلا بعد التصفية والتهذيب والتنقية، لأن الجنة طيب. ولا يخفاكم بأن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله تعالى، ديوان لا يغفره الله عز وجل، وديوان يغفره الله عز وجل، وديوان لا يترك الله عز وجل منه شيء، ما يترك الله عز وجل منه شيء. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله، قد ذكرت لكم قبل قليل الأدلة على أن المشرك آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، ولذلك لا مطمع للمشرك في جنة الله ولا في رحمته إذا لقي الله وهو مشرك، لأن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله. والله جل وعلا ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل توحيده سبحانه وإفراده بالعبودية. وأما الديوان الذي يغفره الله فهو ما بينه وبين خلقه وعباده، ولذلك الله عز وجل يغفر الذنوب ويمحو السيئات، فما كان بينك وبين الله عز وجل من الخطايا فالله يغفرها سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله عز وجل يغفر ذنوب العباد التي بينه وبين الله من حقوق الله عز وجل. وهذا يشير إلى عظم حسنة التوحيد، وأن هذه الحسنة العظيمة إذا لقي العبد بها ربه عز وجل غفر الله له ما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما الديوان الذي لا يترك الله عز وجل منه شيء، فهذا الذي بين الخلائق من المظالم والحقوق، غيبة، نميمة، قذف، بهتان، سرقة أموال، أخذ المال بالباطل، غش، غصب مال، اعتداء، سفك دم، ضرب إنسان، يعني وهكذا بقية الحقوق التي بين العباد، هذه لا يترك الله عز وجل منها شيء. ولذلك العباد يتقاصون يوم القيامة، ويأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ثم وضعت على سيئات الظالم. وهذا الحديث يدفعنا ويدعونا أن نعظم شأن التوحيد، وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، فإنها أعظم حسنة، ويستحق بها الإنسان دخول الجنة أولاً، أو يستحق بها دخول الجنة آخراً إن لقي الله عز وجل بذنوب لم يتب منها. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله موحداً غير مشركاً به مصيره الجنة، إما ابتداءً وإما انتهاءً. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظلم، إياكم والظلم، يعني احذروا الظلم، احذروا الظلم. وهذا يدلنا على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وقوعها في الظلم، فكان يحذرهم من الظلم، يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. فإذا نجا الظالم في الدنيا فلن ينجو يوم القيامة، إن نجا من العقوبة ومن بأس الله ومن سخط الله فلن ينجو يوم القيامة. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حتى قال بعض السلف: لو بغى جبل على جبل لا اقتص الله من الجبل الظالم للجبل المظلوم. ولذلك في الحديث، يعني الحديث الصحيح، أن يوم القيامة القصاص، القصاص، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، القرناء التي إذا نطحت الشاة القرناء، إذا نطحت الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، يسألها الله يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل لها بعد أن يقتص للجلحاء، يقول: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما ذكرت لكم، فإن أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون: الظلم على قسمين، القسم الأول الشرك بالله عز وجل، مثل ما قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وذلك لأن المشرك والعياذ بالله يعبد غير الله، يعبد غير الله، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود حينما قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أظلم الظلم، أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك وأوجدك وصورك ورزقك، هذا من أظلم الظلم. والنوع الثاني أو القسم الثاني ظلم، طبعا من القسم الأول ظلم الإنسان أيضا بارتكاب المعاصي والذنوب والآثام، بارتكاب المعاصي والذنوب والآثام. وأما القسم الثاني فهو الظلم الذي بين العباد، الظلم الذي بين العباد، وهذا حرمه الله عز وجل. ولو كان المظلوم كافرا فإنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يظلم الآخرين. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال: وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وسبق شرح هذا في الحديث السابق في مجال السابقة: وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم، حديث الآخر سفكوا دماءهم. وهذا يدلنا على خطورة الشح والعياذ بالله، لأنه يقود إلى مثل هذه الأعمال، يقود إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال. ولذلك الله عز وجل قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل ابن شكل في المسجد.
شكل شتير بن شكل
أحسن عليكم شكل. قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال: حدث يا أبا عائشة. قال: هل سمعت عبد الله يقول: العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال: نعم. قال: وأنا سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ قال: نعم، وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم، وأنا سمعته.
نعم. قال ابن أبي الضحى أو أبي الضحى قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل. ومسروق هو مسروق بن الأجدع التابعي الجليل الثقة العابد الذي أخذ عن ابن مسعود وأخذ عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام من أئمة الدنيا رحمه الله ورضي عنه. وبالنسبة لشتير أيضا ثقة ثبت، شتير بن شكل قيل بأن والده صحابي وهو تابعي من كبار التابعين. اجتمع مسروق وشتير ابن شكل، اجتمع عالمان جليلان وتابعيان ثقتان، اجتمعا في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد. هذا المسجد كان فيه مجموعة من الحلق، كما هو المعهود والمعروف عن السلف بأنهم كانوا يتدارسون العلم في المسجد، فهنا حلقة قرآن، وهنا حلقة حديث، وهنا حلقة تفسير، وهنا حلقة لغة. فلما اجتمع مسروق بشتير وشتير بمسروق، رآهما الناس فتقوض هذا الاجتماع، بمعنى تفرقوا وجاءوا ليأخذوا عن هذين. وهذا فيه بيان كمال أدب السلف الصالح رضي الله عنهم، فلم يرضوا لأنفسهم أن يبقوا يتدارسون العلم مع وجود مثل هذين النجمين والعالمين، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم، فتركوا يعني ما هم فيه من الاشتغال بالعلم واجتمعوا إلى هذين. وهذا لا شك فيه أيضا أخذ بالإسناد العالي، أخذ من هذين العالمين الجليلين، وهو أيضا أدب، وهو أيضا أدب، وهذا كان معروف عند السلف الصالح رضي الله عنهم. إذا جاء العالم فإن طلبة العلم يجلسون بين يديه ويستمعون إليه ويأخذون عنه ويؤلفون القلوب عليه. هذا أدب عظيم كان موجودا عند السلف الصالح، وما زال ولله الحمد عند من لديه مثل هذا الأدب ومعرفة قيمة العلماء. بل رأينا علماء من مشايخنا يحضرون مجالس كبار العلم، رأيت هذا بنفسه من مشايخنا الذين أخذنا عنهم، إذا أقيم درس لأحد العلماء أو مجلس ترك درسه وحضر من جملة الطلبة، حضر من جملة من يحضر من الطلبة. وفي هذا معاني كثيرة، غير الأدب التأدب مع العلماء، أيضا جمع القلوب على هذا العالم، جمع القلوب، وهذا لا شك بأنه أدب عظيم، أدب عظيم. قال مسروق بن الأجدع، قال: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا. يعني هذا الانفضاض وترك ما هم فيه من العلم، ما جاءوا إلا ليأخذوا الخير والعلم. ولذلك قال: فإما أن تحدث عن عبد الله، والمقصود بعبد الله من؟ ابن مسعود ابن أم عبد الحبر رضي الله عنه، قال: إما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، لأن مسروق بن الأجدع وشتير بن شكل من تلاميذ عبد الله بن مسعود. فقال له مسروق، وانظر إلى تواضع مسروق، مع أن مسروق قيل بأنه أعلم من شتير بن شكل، حتى كانوا يقولون مسروق أعلم الناس بالفتية في زمانه، وشريح القاضي أعلم الناس بالقضاء في زمانه. شريح القاضي هذا قاضي الخلفاء، كان أعلم الناس بالقضاء، وإذا اجتمع سأل الناس مسروق بن الأجدع، سألوه في الفتية وتركوا شريح القاضي. ولذلك تواضع مسروق وقال لشتير: إما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. ولذلك قدمه على نفسه، والمعنى: دعنا نوحد المجلس فيكون حديثنا واحد، تقديرا لهذا الجمع الذي حضر وتزاحموا بالركب حول هذين العالمين حتى ينتفع ويستفيد. هذا قمة الأدب. ولذلك من الأدب إذا حضر العالم الكبير أن يترك الحديث إليه وأن توجه الأسئلة له. قد حضرنا مجالس تفتقد حقيقة إلى الأدب، بعض العلماء الكبار يعني أحيانا يصدر نوع حماقة من بعض طلاب العلم، يوجه السؤال إلى العالم فما تشعر إلا وواحد من طلاب العلم الصغار يجيب على السؤال، والسؤال وجه للعالم فيسكت هذا العالم وما يجيب. هذا دليل على عدم التأدب، وأيضا الابتعاد عن الهدي الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. والمقصود بأن مسروق قال له هذا الكلام، فقال شتير بن شكل: حدث يا أبا عائشة، وهذه كنية مسروق بن الأجدع، قال: حدث أنت يا أبا عائشة. قال: هل سمعت عبد الله يقول شتير ليقول شتير للمسروق، يقول: هل سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول: العينان تزنيان، واليدان يزنيان، والرجلان يزنيان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته، قال وأنا سمعته. فصدق أحدهما الآخر، صدق أحدهما الآخر. ولا شك بأن هذا فيه أولا أخذ الإسناد العالي من هذين، ثم أيضا جمع القلوب على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تشتتها. قال نعم وأنا سمعته، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول العينان تزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم نعم. وهذا أصلا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول ما في القرآن أسرع فرجا من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعته، وأنا سمعته. والمقصود بارك الله فيكم أن أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا على قدر كبير من الأدب، وأيضا في تعليم الناس وفي توجيه الناس. وهذا الأثر العظيم في واقع الأمر اشتمل على فوائد جمة، منها أولا أن الجوارح هذه تزني، الجوارح هذه تزني، وزناها يكون بما يقود إلى الزنا من الوسيلة المركبة فيها. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وقد جاء التعبير في الحديث الصحيح البطش والمقصود به اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى مكان المعصية، المشي إلى مكان المعصية، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، بمعنى أن هذه وسائل وطرق وأسباب تقود إلى هذا الأمر. ولذلك يقع الإنسان في الأمر العظيم إذا فعلا استمر في هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك بأن اللمس كذلك وغيرها هذه من وسائل، من الوسائل التي تقود إلى الزنا. ومسألة الآية التي جمعت الحلال والحرام والأمر والنهي، هذه قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولعل هذا هو الشاهد، لأنه ذكر هذه ضمن باب الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، والعدل ضده الظلم، العدل ضده الظلم. وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأما الآية الأخرى فهي أسرع آية فرجا، قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالتقوى سبب من أسباب تفريج الكروب وكذلك الرزق الحسن. وأما الآية الأخرى التي فيها فتح باب الرجاء والأمل للعاصين وللمخطئين هي قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك هذا الأثر أثر عظيم بارك الله في الجميع.
الحمد لله. أنا ذكرت قبل الأذان قلنا نكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة، لأن في أسئلة تخص درس الفقه، ولذلك أرجأت الإجابة على الأسئلة بعد درس الفقه لأجل أن تكون يعني الأسئلة فيها عدل ما بين درس الأدب المفرد ودرس الفقه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
نعم، هذا آخر حديث في هذا الباب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو مسلم الخولاني أو عفوا أبو إدريس الخولاني الذي روى الحديث وهو من علماء الشام روى الحديث عن أبي ذر، كان إذا أتى بالحديث جثى على ركبتيه، وذلك لعظم هذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث قدسي، وسبق ذكر تعريف الحديث القدسي في مناسبات ومجالس سابقة. يقول الله جل وعلا يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، ولذلك الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، لأن الله تعالى هو الحق المبين، ولذلك الله عز وجل له صفات الكمال والجمال والجلال المطلق. وربنا جل وعلا ليس بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا وما ظلمناهم. والنصوص في الكتاب كثيرة تشير إلى نفي الله عز وجل عن نفيه صفة الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، ذرة لا يظلمها ولو بهذا المقدار، لا يظلم الله عز وجل. ونفي هذه الصفة يلزم إثبات كمال ضدها، وهو العدل الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، ولذلك الله عز وجل حرم الظلم بين العباد، فلا يجوز لأحد أن يظلم آخر. ثم قال وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه، وأيضا حرمه بين العباد أن يظلم بعضهم بعضا. ويوم القيامة يظهر عظيم وكمال عدل الله عز وجل، خاصة مع الذين استحقوا النار، حينما لا يرضون شاهدا إلا من عند أنفسهم، فيختم الله جل وعلا على أفواههم وتكلمهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ويعملون في هذه الدنيا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا يدل على خطورة الظلم وعلى وجوب اجتنابه. ثم إن الله تعالى قال كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل ينادي عباده ويتودد إليهم ويتحبب إليهم ويقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، لأن طبيعة الإنسان أنه ميال إلى الخطأ واقتراف الذنب، وهذا يقل عند آخر ويكثر عند آخر ويتوسط عند أناس، لكن عموماً طبيعة النفس البشرية الخطأ. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. من غفار الذنوب؟ الله. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والغفار هو كثير المغفرة، فالله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب. ثم قال جل وعلا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. بعض العلماء ذهب إلى ظاهر اللفظة وهي قول أستغفر الله أستغفر الله، وبعض العلماء قال بأن المقصود هنا التوبة، لأن التوبة والاستغفار إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن فاستغفروني يعني أقلعوا عن الذنب واندموا على فعله وأيضا اعزموا على عدم العود إليه. وإذا كان مع الذنب مع الخلق فردوا المظالم إلى أصحابها. ولذلك الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وقد جاء في الحديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم قال جل وعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بعدما انتهى من الأمور الدينية بدأ بالأمور الدنيوية، فالأمر الأول ما يتعلق بالأمر بما يتعلق بمسائل الدين، ثم بين جل وعلا حاجة الناس أيضا إلى الأمور الدنيوية. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم إلى آخره. ثم قال هذا المقصود بأن حاجة الإنسان إلى الله عز وجل حاجة ضرورية، ولذلك الإنسان أمام الله عز وجل فقير فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الكمال المطلق، فالله هو الغني غنى والله هو الغني وغناه كامل جل وعلا، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الجمال والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك قال جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ثم قال جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. وفي هذا بيان أن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولذلك الطاعة والعبادة هذه إنما هي لك، ولا يصل إلى الله جل وعلا منها نفع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعتنا ولا إلى عبادتنا، وإنما نحن الذين نحتاج إلى رحمة الله وإلى رضا الله، ولذلك نحن نعبده طمعا في رضاه وطمعا في جنته. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يعصوا الله عز وجل ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولم يوصل العباد إلى الله الضر مثلا، لا يضرون الله عز وجل. فالله غني عن العباد، غني عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. ولو أن الله تعالى عذب خلقه كلهم في النار لكان عادلا سبحانه، لأن الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى، ولو أن الله تعالى رحمهم وأدخلهم الجنة لكان هذا فضلاً منه، ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله أولاً، برحمة الله أولاً. حتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يعني لو اجتمع أول هذا الخلق وآخر هذا الخلق من الإنس ومن الجن في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألة، ولك أن تتخيل طمع الإنسان حينما يقال له سل، فإنه يسأل المستحيل أيضا. لو سألوا الله عز وجل أول من أول الخلق إلى آخر الخلق من الإنس والجن، سألوا الله وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وتعلمون بأن المخيط أملس، فإذا أدخلته البحر فإنه يخرج فقط فيه شيء من البلل. فهل يقال بأن البحر الغطمطم هذا المحيط الكبير العظيم نقص بسبب هذا المخيط الإبرة؟ ما يمكن أن يقال. ولذلك في الصحيح في قصة موسى والخضر حينما كان على حرف السفينة قال: جاء طير فأخذ قطرة من الماء فطار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كهذه القطرة من هذا البحر، هل نقصت؟ هل أنقصت البحر؟ أبدا. كذلك خزائن الله عز وجل ملأى، لو أعطى كل إنسان كل إنسي أو جني مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء. وهذا يدعونا أن نلح في الدعاء وأن نسأل الله عز وجل من واسع فضله، لأن الله تعالى جواد كريم، يده سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء، لو أنفق منذ أن خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، وفي لفظ أجعلها لكم، إنما هي أعمالكم أحفظها. والله جل وعلا وكل على العباد، وكل عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل شيء مسجل على الإنسان. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ما يظلم الله عز وجل أحد. الإنسان يأتي يوم القيامة يقال: هذا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي هداك وهو الذي وفقك وهو الذي أرشدك وهو الذي أعانك، فلولا الله ما اهتديت ولولا الله ما عبدت الله عز وجل. قال: ومن وجد غير ذلك، غير ذلك يعني وجد الشر والعياذ بالله، فلا يلوم إلا نفسه، لا تلوم أحدا. ولذلك يأتي يوم القيامة الأتباع مع المتبوعين، ها، يلوم بعضهم بعضا، يلوم بعضهم بعضا، يقول الأتباع: أنتم صددتمونا عن الهداية، أنتم كذا. فيردون عليهم: ما كان لنا عليكم من سلطان. مثل الشيطان إبليس يوم القيامة يتخلى ويتبرأ عمن أضله وأغواه، قال: وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم سبيل ولا قوة، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك الإنسان لا بد أن يعلم بأن يوم القيامة لا يستطيع الإنسان أن يلوم أحداً، وإنما يلوم نفسه كما قال جل وعلا: فلا يلوم إلا نفسه. فإبليس يتخلى عن الناس، والأتباع المتبوعين أيضاً الذين أغووا بعض العباد يقولون: نحن لم نجبركم على هذا، ما أجبرناكم على الشرك، ما أجبرناكم على الكفر، ما أجبرناكم على البدعة، ما أجبرناكم على المعصية، ما أجبرناكم على كذا وكذا، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. ولذلك من وجد في صحيفته الشر فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. واحذر أن تكون أسيراً لأحد في هذه الدنيا يدلك على باب الغواية ويرشدك إلى باب الضلالة، لأنه سيتخلى عنك يوم القيامة. إذا كان أقرب الناس إليك يتخلى عنك، كيف بهذا العدو في صورة وفي ثياب صديق لك مثلاً أو ناصح، لكن يدلك على النار، يدلك على النار. هذا الحديث عظيم، اشتمل على بيان حرمة الظلم، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده. ونعوذ بالله تعالى من الظلم. ونلتقيكم بعد الصلاة في درس الفقه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.